بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بالمناسبة اليوم إن شاء الله سأجيب على الأسئلة الواردة إلي من خلال الإيميل، ومن خلال أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك نزولا عند رغبة الإخوة والأخوات المتابعين لهذا البرنامج، والذين لم يتمكنوا في واقع الأمر من الاتصال، وذلك كثرة الاتصالات وعدم تمكنهم من الدخول على الخطوط، فأرسلوا ولذلك سأجيب. وبالمناسبة أيضا نزولا عند رغبة بعض الفضلاء ممن تواصل مع البرنامج ويريد تصنيف للأسئلة، يقول حتى تكون الأسئلة في المسألة الواحدة، في الباب الواحد، في الحكم الواحد مجموعة، وهذا في واقع الأمر كلفني كثيرا، ولذلك بإذن الله جل وعلا سأجيب في هذا اليوم على مجموعة من الأسئلة التي وردت إلي، وهي مبعثرة ومشتتة فيما يتعلق بموضوعات فقهية شرعية عملية يحتاجها الناس في واقع عباداتهم وفي واقع أعمالهم. فاليوم سأتحدث إن شاء الله عن الأسئلة التي أو سأجيب على الأسئلة التي وردت إلي التي تتعلق في مسائل المياه ومسائل الوسواس أحيانا وشيء من هذا القبيل، وحرصت حقيقة أنني أصنفه وأيضا أصيغه صياغة مقبولة، لأن بعض الأسئلة جاءت بألفاظ عامية. عندي السؤال الأول يقول ممكن تعطينا نبذة عن المياه وأنواع المياه، وهل يمكن أن يكون أو نعتبر الماء مباركا؟ أولا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للماء، الماء نعمة من نعمة الله وآية من آية الله جل وعلا، ولذلك ربنا جل وعلا امتن على عباده بهذا الماء، قال جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، ولذلك الإنسان لا يمكن أبدا أن يعيش بلا ماء، ما يمكن، حتى جنس الحيوان، جنس النبات، كل شيء مبني على هذا الماء. والماء أنزله الله عز وجل ليطهر به القلوب وليطهر به الأبدان، ولذلك يقول جل وعلا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فالله جل وعلا أنزل هذا الماء مطهرا، ولذلك يطهر الأبدان، يطهر من الأحداث، يطهر من النجاسات. الماء لا يمكن لأحد أن يستغني عن الماء. أما قضية البركة، البركة في الماء، فهذه تحتاج إلى دليل بارك الله فيك، ولذلك نحن نعتقد بأن الأصل في الماء الحل والإباحة والجواز، وأنه من آيات الله جل وعلا، لكن كونه مباركا هذا يحتاج إلى دليل. فمثلا عندنا أنواع من أنواع المياه مبارك، مثلا ماء زمزم، ماء زمزم ماء مبارك، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم عن ماء زمزم قال طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. ونجد مثلا الصحابة والتابعين والعلماء يعملون بهذه الأحاديث، فبعضهم يأتي لما يشرب من ماء زمزم يدعو الله عز وجل، بعض الناس لما يشرب ماء زمزم يدعو الله بأن يجعله من العلماء، ومنهم من يدعو الله بأن يشفيه من مرضه ويعافيه من ابتلائه، هكذا. ولذلك هذا ماء مبارك. كذلك العلماء يقولون الماء الذي نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام ماء مبارك. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات في سفر انقطع الماء، وقل الماء فشك الناس عفوا فجأت النبي عليه الصلاة والسلام بإناء فيه ماء قليل فوضع أصابعه فيها فأظهر الله آية من آياته معجزة من المعجزات فنبع الماء بين أصابع المسلمين فبدأ يفور. هذا قال العلماء بأنه ماء مبارك. لماذا؟ لأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتبرك بجسد مخلوق إلا بجسد النبي عليه الصلاة والسلام، فجسده مبارك. ولذلك هذا الماء الذي نبع من بين أصابعه هذا ماء مبارك ولله الحمد. بالنسبة لماء زمزم هو الموجود الآن، أما الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم قطع في اللحظة والتو الذي حصل وتوضأ الصحابة منه وشربوا. بالنسبة لماء زمزم بارك الله فيك، نعم ماء مبارك، ولذلك العلماء لهم أحكام كثيرة في قضية ماء زمزم. نجد مثلا بعض العلماء يمنع نقل ماء زمزم، ولكن الصواب أنه يجوز، يجوز للإنسان أن يأخذ من ماء زمزم خارج مكة، لأن الصحابة نقلوا الماء من مكة إلى المدينة، ولذلك يجوز الواحد يأخذ الماء. طيب هل يجوز أن يتوضأ به؟ بعض العلماء يقولون لا ما يجوز يتوضأ به، والصواب بأنه يجوز أن يتوضأ به، الصواب بأنه يجوز أن يتوضأ الإنسان بماء زمزم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وتوضأ منه كما في حديث علي شرب منه وتوضأ عليه الصلاة والسلام. الذي كرهه العلماء شيئان، يعني كراهة أحيانا تصل إلى التحريم وأحيانا تصل إلى التنزيه. الاستنجاء بماء زمزم قالوا لأن هذا ماء مبارك ما يستنجى به ولا يزال به الأخباث والنجاسات مثلا، والاغتسال من الجنابة قالوا ما يغتسل، حتى ثبت هذا عن العباس بن عبد المطلب وعن ابنه عبد الله بن عباس، ثبت عنهم هذا، وتعرفون بأن العباس وأولاد العباس كانوا هم السقات، السقات حتى في الحج، فثبت بأنهم منعوا الاغتسال من ماء زمزم. والمقصود بأن الإنسان خروجا من الخلاف يجوز له أن يتوضأ، لكن أن يغتسل وأن يزيل به النجاسات نقول لا، الأصل الكراهة ويحترم ماء زمزم بارك الله في الجميع. هذا باختصار، وإلا أحكام ماء زمزم كثيرة بارك الله في الجميع. عندي هنا أحد الإخوة يقول بأنه يقول نقرأ في كتب العلماء والفقهاء يقول بأن المياه أنواع، يقول ما معنى هذا الكلام؟ أخوي الفاضل، أولا بالنسبة لي الماء واحد، يعني جنس الماء هذا السيال هذا الرقيق هذا واحد، يعني كجنس مخلوق الماء واحد، لكن من حيث الأوصاف نعم من حيث الأوصاف يقسمونه، هذا شيء يدرك، يعني إدراك هذا الأمر ما يحتاج حقيقة إلى أعمال فكر ولا يحتاج في واقع الأمر إلى اجتهاد. الواحد يرى في ماء مالح وفي ماء عذب، المياه أيضا نفسها في ماء نجس وقعت في نجاسة والنجاسة ظاهرة، وفي ماء طهور، يعني هذا هو المعنى بارك الله فيك. طبعا لما تقول أنت بأن تقرأ في كتب الفقهاء، إذا المقصود بهذا بارك الله فيك فيما يتعلق بالماء الذي يجوز التطهر به والماء الذي لا يجوز التطهر به، هذا هو المعنى. ولذلك نجد مثل العلماء جمهور الفقهاء يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام، يقولون طهور وطاهر ونجس، هذا جمهور الفقهاء طهور وطاهر ونجس. هناك قول يقول لا، الماء على قسمين طهور ونجس، ما في يعني القسم ثنائية وليس ثلاثية، هكذا يقولون. ولذلك مثلا الجمهور يقولون طهور وطاهر. طيب ما هو الطهور؟ قالوا الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني طاهر بذاته وهو يرفع الحدث ويزيل الخبث يعني النجس، هذا هو الماء الذي أنزله الله عز وجل. قالوا مثل إيش؟ قالوا مثل ماء الأنهار وماء البحار وماء الآبار وماء البرك الكبيرة، هذا كله يقولون، وماء الثلج مثلا، الثلج الذي ينزل ثم يذوب مثلا، قالوا هذا ماء طهور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء قال اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، فبين بأن الماء الطهور عفوا الثلج يطهر يطهر، هذا يسمونه إيش؟ الماء الطهور بارك الله فيك. القسم الثاني قالوا طاهر، إيش معنى طاهر؟ هم يقولون طاهر، طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، يقول طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، إيش معنى الكلام هذا؟ يقول هو الماء الطهور أصلا لكن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر ليس نجس، لا بشيء طاهر، يعني مثلا ماء طهور ثم حصل فيه شيء من اللبن، خلط شابه لبن، لم يأخذ الاسم كامل، ما سلبه الاسم لكن خلطه، قالوا هذا طاهر وليس طهور. إيش معنى طاهر غير طهور؟ قالوا يعني يجوز أن نشرب منه، يجوز أن نطبخ فيه مثلا، يجوز أن نضيفه إلى أشياء ثانية للأكل والشرب، لكن نتوضأ قالوا لا. ليش؟ قالوا بأن هذا ما يرفع الحدث، لأن الذي يرفع الحدث هو الماء الطهور، هو الماء الطهور، هكذا قالوا. هذا يسمون الماء الطاهر الذي تغير لونه أو بعضه بشيء طاهر، يسمون الماء الطاهر، هذا يرفع الحدث، ولكن عفوا هو طاهر يجوز استعماله بأكل وشرب لكن ما يرفع الحدث. يضربون لذلك مثال بالذي يستيقظ من نوم الليل مثلا فيغمس يده في الإناء مباشرة، يقولون بأنه أصبح الماء انتقل من الطهورية إلى الطاهرية. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، في لفظ من نوم الليل، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، يقول لا يدري أين باتت يده، فقالوا فيتحول الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. ليش؟ لأنه محتمل أنه تنجس ومحتمل أنه ما تنجس، ولذلك يحتاطون لمثل هذا الأمر. النوع الثالث الماء النجس، وهو الذي سقطت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه وهو دون القلتين. عندنا دائما أخوي الفاضل بارك الله فيك لما تسأل تقول إيش المعنى هذا، دائما مدام تقرأ في كتب الفقه احفظ هذه، إذا شفت الفقه يقول الماء الكثير والماء القليل اضبط هذا عندك، الماء الكثير والماء القليل ضابطه القلتين أو القلتان. ما معنى القلتين؟ في حديث عندنا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والمقصود بالقلال قلال هجر مشهورة. يعني القلتين باختصار يعني أعطيك إياه حتى لا أتعبك معي في كلام الفقه، لأن كلام الفقه أحيانا يصير معقد. القلتين في قول الجمهور هو الماء الذي تقريبا يعني خزان ماء يحتمل على 200 لتر مائي، 200 لتر. يقول إذا بلغ الماء 200 لتر من 200 لتر قالوا هذا ماء كثير، وإذا كان دون 200 لتر يعني دون القلتين هذا ماء قليل. طيب في فائدة من هذا؟ نعم في فائدة. ما هي الفائدة؟ على كلام الجمهور يقولون بأن الماء الذي دون القلتين لو سقطت فيه نجاسة ولم تغيره لا في لون ولا في ريح ولا في طعم فإنه نجس، فإنه نجس، هكذا يقولون. طيب أفترض الآن أعطيك مثال، دائما الأمثلة جيدة للحفظ. الآن عندي ماء 190 لتر، خلنا نقول 195 لتر، ها، فسقطت أكرمكم الله، أكرم الله المشاهدين والمشاهدات، في قطرة بول، قطرة البول إيش تعمل؟ تغير؟ ما تغير لا لون ولا ريح ولا طعم. يقولون بأن الماء تنجس خلاص ما يجوز استعماله في الطهارة. لماذا يا مشايخ؟ قالوا لأن هذا دون القلتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى أن الماء الكثير قلتين فأكثر يدفع عن نفسه النجاسة، يعني النجاسة ما تغيره هذا الماء الكثير. ولذلك إخواني وأخواتي هذا الذي يذكره الفقهاء، فإذا كان 200 لتر وأكثر فسقطت فيه نجاسة وما غيرت لا لونه لا لون ولا طعمه ولا ريحة فإنه يكون إيش؟ يكون طاهر. أما إذا سقطت نجاسة فغيرته، وهذا صعب تغير الماء الكثير 200 لتر أو أكثر، صعب تغير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلت لا يحمل الخبث، يعني في الغالب أنه ما يحمل الخبث، يدفع عن نفسه النجاسة. هذا الماء النجس مثلا، أو ماء مر ماء قليل فمر على نجاسة واختلطت به ودخلت فغيرته، هذا يسمى الماء النجس. طبعا هذا كلام من أخوي الفاضل؟ هذا كلام بارك الله فيك الجمهور. عندنا قول ثاني، قالوا لا الماء على قسمين، طاهر ونجس أو طهور ونجس، ما عندنا قسمة ثلاثية. من وين جبتم من مشايخ قسمة ثلاثية؟ موجود هذا كلام وحقيقة له قوة ونظر، يعني له قوة من حيث الاستدلال. فقالوا بأن الله عز وجل قسم المياه إلى قسمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم المياه إلى قسمين، من وين جبتم القسم الثالث؟ فيقولون بأن أي ماء يطلق عليه ماء ما سلب اسمه فهو طهور. حتى قالوا الآن لو مثلا تعرفون المعجان اللي يعجن فيه تعجن فيه النساء، الآن أحيانا بعد العجين لما يصبون عليه ماء يتغير لونه إلى الأبيض أو قريب من البياض، قالوا هذا طهور يجوز تطهر فيه. هم يقولون يقول يجوز أن تتطهر فيه، قالوا لأن ما سلب اسمه. الذي يأتي إلى هذا الماء يقول هذا ماء، هذا ماء. كذلك الماء الذي سقط في حبر مثلا، حبر أو مثلا شاي أو عصير مثلا، وبقي اسمه ماء، ما تحول إلى عصير، ما تحول إلى حبر، ما تحول إلى مثلا إلى أي شيء آخر، قالوا يبقى ماء، يجوز التطهر فيه. وذكروا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وإحدى أمهات المؤمنين من قصعة إناء هذا كبير فيه أثر عجين، أثر عجين، فقالوا هذا يدلنا على أن ماذا؟ على أن الماء ما دام أنه ما سلب اسمه فيكون إيش؟ فيكون طاهرا مطهرا. وثم يذكرون النجس، أكرمكم الله، النجس طبعا الماء الذي تغير بنجاسة سقطت فيه أو هو مر على نجاسة فأخذها فغيرت لونه أو طعمه وريحه. وبالمناسبة عندنا قاعدة مهمة هي مجمع عليها، أي ماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه فهو نجس، هكذا يقول الفقهاء ويرمون في هذا الحديث. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن أجمع العلماء على هذا الحكم، أجمع العلماء على، سامحوني لأن السؤال هكذا طلب فيعني أصبح هذا التفصيل. هنا أحد الإخوة أيضا يسأل يقول طيب ما هو القول الراجح في أنواع المياه؟ ذكرت أنا قبل قليل أنواع المياه ثلاثة، هناك من العلماء يقول المياه على قسمين. اللي يظهر لي أنا والله تعالى أعلم أن المياه من حيث القسمة ثنائية وليس ثلاثية، هذا الذي يظهر. فأي ماء بقي اسمه ماء ولم يتغير ولم يسلب الاسم حتى ولو وقع فيه شيء طاهر، ها، يبقى ماء طهور. يعني نفترض الآن شخص مثلا، وبالمناسبة إخواني يعني أبغى أنبه إلى قضية، يعني بعض الناس يقول ليش تقول الكلام هذا، الحمد لله المياه كثيرة وكذا. لا يا أخوان، يعني لا تقيسون الأمور على ما أنتم فيه من نعم. في ناس ما يلقون شيء من الماء، الماء صعب عندهم موجودين، ونسأل الله عز وجل لا يبدل علينا يا إخواني. اسألوا آباءكم أجدادكم كيف كانوا يستقون الماء وكيف كانوا يعانون معاناة شديدة. الآن الناس تسرف في الماء، هدانا الله وإياهم، إسراف عجيب جدا. والله إن الواحد يخشى من زوال هذه النعمة. النبي عليه الصلاة والسلام نبه لما مر على صحابي وجده يتوضأ، قال لا تسرف في الوضوء، فقال يا رسول الله قال لا تسرف في الماء، فقال أفو الوضوء سرف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. فأقول أحيانا بعض الناس يقول لك والله يعني كيف يضيقون. لا يا أخي الفاضل، في أناس في دول وفي بعض القارات ما يجدون الماء، ما يجدون، أغلب صلاتهم تيمم، تعلمون هذا ولا لا؟ ولذلك نحن نتكلم بشمول وبعموم. وبعدين حتى في يعني بلادنا اللي فيها الحمد لله الخيرات وفيها المياه بكثرة، ما يجوز الإنسان ليسرف. يعني قضية كون الماء كثير أسرف وكون الماء قليل ما أسرف، لا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ولو كنت على نهر جار، حتى لو كنت على نهر يجري لا تسرف، هذه عبادة، هذه طاعة. بعض الناس ما يفهم هذه المعاني، يعتقد والله هي مجرد ترشيد دنيوي. لا يا أخي، هذه مسألة تتعلق بالشرع وبالدين، يعني يجب الإنسان أن يلتزم ذلك. فالمقصود إخواني وأخواتي، فإذا وجد ماء متغير لكن ما سلب الاسم، يعني اسم الماء، يعني الذي يمر يقول هذا مي، حتى لو في عجين هذا ماء، لو في ناس سقط شوي من الحبر وغير ما في شيء يتوضأ منه، أو سقط شاي أو عصير أو لبن أحيانا يحصل، ها، بعض الناس يعني يجي طفل ولا شيء يسكب مثلا حليب ولا حاجة تغير شيء من الماء، ما في شيء لو توضينا فيه يا جماعة. وبعض الناس على طول يكب الماء، يسكب هذا الماء، غلط، هذا الماء يستعمل، إذا ما استعملته في الطهارة اشربه يا أخي، لأن اللي واقع فيه شيء حل، أو اطبخي فيه مثلا أو اصنع منه شيء مثلا مفيد، بارك الله في الجميع. اللي يظهر لي والله أعلم بأن المياه على قسمين، طاهر ونجس، طاهر ونجس. إذا تغير الماء الطاهر بحيث سلب الاسم، أصبح يقول هذا عصير، خلاص هذا عصير، هذا حبر، هذا شاهي أو شاي، هذا مثلا كذا، خلاص سلب الاسم، ما يمكن أحد يتوضأ بالعصير، أو يتوضى بالشاهي أو يتوضى بالحبر ما يخ، لكن إذا اختلط به شيء من هذه الطاهرات ما في شيء. مثل بعض الناس الآن عنده خزان ماء وفي أثر الصدى، تعرفون الصدى، الصدى اللي في الدرامات وفي الخزانات، فيغير شوي من الماء، ما في شيء يا جماعة، الماء باقي على ما هو عليه، يعني وجود صدى، وجود مثلا تغيير في اللون بسيط هذا طاهر. نحن لما نتكلم على النجس نقول النجس الذي تغير بنجاسة أصبح نجس لأنه سقطت فيه نجاسة، سقط. حين بعض الناس عنده برك وكذا يسقط ورق الشجر على البرك وعلى كذا نقول خلاص، أو بعض الأحواض مثل ما سألني أحد الإخوة يقول بأن حواضه فيها زي الطحالب ممكن توضى فيه، باجيه إن شاء الله بعد قليل. ما في شيء أخواني، بارك الله في الجميع. هنا سؤال يقول ما حكم من نام من قام من نوم الليل فغمس يده في إناء، هل يتنجس هذا الماء وهل يجوز استعماله في الطهارة؟ أنا قبل شوي ذكرت هذه المسألة كدليل، ذكرت المسألة هذه كدليل، وهو أولا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل الإنسان عموما رجل امرأة الذي يقوم من النوم نوم الليل أن يغمس يده في الإناء. طبعا الآن يمكن بعض الناس ما يتصور ليش، لأن أغلب الناس الآن عندهم الحنفيات، يفتح الحنفية ويغسل ما فيها شيء، يعني ما هذه ما فيها شيء، لكن يقول إذا مثلا غمس يده في الإناء في آنية، بعض الناس الآن حتى بعض المساجد في بعض الدول الإسلامية في برك توضعون منها، وفي بعض البلاد أواني، فإذا استيقظ من نوم الليل إذا غمس يده وقع في النهي، وإنما يسكب الماء سكب هكذا يميل بالإناء ويغسل، أما يدخل يده فيغرف لا، نقول بالنسبة لمن قام من نوم الليل، وبعض العلماء يقول حتى لو نوم النهار. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، هذه العلة، لا يدري أين باتت يده. بعض العلماء يقولون لعله نائم أدخل يده فأصاب فرجيه، وبعض العلماء يقولون لعل الأمر أن قديما كان خاصة الرجال يستجمرون ولا يستنجون. ما معنى يستجمرون؟ يعني بالحجارة يقطعون الأذى الخارج من السبيلين بالحجارة، فلربما وقعت يده على الأثر المتبقي من الاستجمار. وبعض العلماء يقولون ما يدري أين بات، لعل باتت أو بات عليها شيطان أو شيء من هذا القبيل، ولذلك قالوا بالمنع. عموما هذه تفسيرات وتعليلات يعني محل كلام، لكن الجمهور يقولون إذا غمس يده في الإناء انتقل الماء من الطهورية إلى الطاهرة، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، الذي يظهر والله أعلم الذين يذهبون إلى أن الماء على قسمين، قسم ثنائي، قالوا لا، المسألة يعني الحكم فيها مسألة منفكة، مسألة الغمس منفكة، في نهي لكن هذا النهي ما يغير الماء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أنك تفعل هذا الشيء حتى تغسل يدك ثلاثة، لكن لو حصل وغسل فهذه المسألة منفكة، يعني ما تغير الماء، لأن المسألة أصلا مبنية على الظن مشتبهة، فهي لا تغير الماء، وهذا الذي يظهر. فلو رجل قام وغمس يده الماء يبقى طهور، يعني يرفع الحدث، لكن على الإنسان أن يستغفر الله لأنه ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأخ يسأل يقول عندنا أحواض نغتسل فيها من الجنابة، يقول أحيانا أستيقظ الصباح جنوبا، هل لي أن أغتسل في داخل هذا الحوض؟ أخوي الفاضل، أولا يجب على المسلم أن يراعي المباحات التي أباحها الله عز وجل له ويستثمرها استثمار طيب. يعني الآن مثلا واسمحوا لي بهذا، يعني هل ضاقت الدنيا وضاقت الأرض إلا أن يأتي إنسان ويغتسل في هذا الحوض، يعني يدخل في هذا الحوض ويغتسل من الجنابة؟ مو معقول يعني. ولذلك يا أخي الفاضل، أنت الأصل أنك تأخذ من الحوض وتستتر وتغسل، يعني تغسل تغتسل من الجنابة، هذا الأصل. يعني فيما يظهر بأن الأخ يعيش في قرية حسب ما ذكر، تغتسل من الجنب بهذا الطريق. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان الجنب في الماء الدائم، يعني الراكد اللي طبعا في مقابل إيش الذي يجري اللي هو الأنهار مثلا، النهر يجري والعكس البرك والأحواض مثلا، فيجي شخص يقول لك والله أنا أبغى أغتسل في هذا الماء وأسق، يعني يدخل فيه فيغتسل، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حتى أبو هريرة راوي الحديث قالوا كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني يكون بجوار الحوض ويتناوله بإناء ويغتسل، أو يأخذ ماء كثير ويذهب فيغتسل به. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، ابتداء ما يجوز، ما يجوز الإنسان يسقط في حوض ماء راكد برك أو أحواض وهو جنب يغتسل فيه، هذا أولا. الشيء الثاني يجب عليه أن يستر عورته، يعني الآن الأحواض مكشوفة، فكيف يدخل الإنسان الحوض وقد كشف عورته؟ الأمر الآخر، الحل سهل جدا، أنك تأخذ ماء تغرف مثل ما قال أبو هريرة يتناوله تناولا تغرف وتغسل بدنك، أو تأخذ ماء وتعتزل مثلا وتستتر عن الناس وتغسل بدنك بارك الله فيك. طبعا لو الآن مثلا الأخ اسمح لي بهذا، الآن لو قال شخص والله أنا جنب واغتسلت بهذا الماء الدائم الراكد مثلا، فهل يتنجس الماء؟ أولا أقول بأنك أثمت في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، يعني الذي لا يجري وهو جنب. المسألة الثانية، أرجعكم إخواني للإجابة على السؤال اللي قبل الفاصل فيما يتعلق بالمياه من حيث الكثرة والقلة، تذكرون؟ فقلنا إذا كان الماء فوق القلتين ماء كثير مثلا فإنه لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. أما إذا كان دون القلتين فبعض العلماء يرى بأنه تنجس، هكذا يقول بعض الفقهاء. ولذلك الاحتياط والأفضل، بل قد يكون الواجب على الإنسان أن لا يدخل الحوض أو البركة بمثل هذه الطريقة. أحد الإخوة يقول يعني استيقظت جنوبا وعندي حوض للسباحة، يقول حوض للسباحة فنزلت وسبحت في هذا الحوض، فهل يرتفع الحدث؟ أخوي الفاضل، أولا بارك الله فيك، مثل ما ذكرنا قبل قليل، في الغالب أن أحواض السباحة هذه راكد الماء فيها، إلا إذا كان يتكرر الماء ويذهب ويأتي غيره فهذا يسمى ماء دائم، هذا أمر الأول. الأمر الثاني، فيما لو إذا قدر وحصل منك هذا، فإذا كنت أنت قد نويت رفع الحدث فسبحت بهذه الطريقة وأنت ناوي رفع الحدث، ارتفع حدثك إذا كان الحوض كثير، وأنا أعتقد بأن أغلب أحواض السباحة تزيد على القلتين، تزيد على القلة، فلو حصل وأنك دخلت بنية اغتسالك من الجنابة ونويت ذلك ما عليك شيء، لأن أصلا الترتيب بالنسبة للغسل يختلف عن الوضوء، فالترتيب يسقط. يعني لو نزلت مثلا مع رأسك مثلا وانت ناوي في قلبك انك ترفع الحدث، ارتفع الحدث ولله الحمد، لكن انصحك قبل ان يحصل منك هذا ان تغسل فرجيك خارج الحوض، ان تغسل فرجيك خارج الحوض بحيث تزيل الأذى العالق بهما بسبب مثلا الجماع او بسبب الاحتلام او شيء من هذا القبيل حتى يكون الغسل صحيحا. أخ هنا يقول أنا كنت أشتغل راعي في الزمان السابق، يقول أحيانا أمر على برك في الصحراء أتوضأ منها، يقول هذه البرك حمراء اللون، حمراء اللون من أثر الطين فيما يظهر، يقول أنا ما أدري الآن، سمعت بأن الماء المتغير يقول بأنه ما يصلح للطهارة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، لا يصلح لله الحمد. بالنسبة للنوع اللي ذكرت، البرك هذه والأحواض، عفوا البرك اللي في الصحراء اللي يجتمع فيها الماء ويصير لون الماء أحمر أحيانا، يجوز الوضوء به. لماذا؟ لأنه تغير بشيء طاهر، تعرفون التراب والطين طاهر ولله الحمد، فتغيره باللون الطاهر مثل ما ذكرنا قبل قليل هذا لا يؤثر ولله الحمد على مسألة الطهارة، ما يؤثر ولله الحمد على مسألة طهارة الماء، فلو توضأت منه ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الأخ يسأل هنا يقول سمعت بأنه ما يجوز أن يتوضأ الإنسان في الماء الذي مسخن بالسخانات الشمسية، هل هذا صحيح؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، يظهر بأنك سمعت الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون يكره التطهر بالماء المشمس، ممكن حتى يعني ما ذكرت أنت من السخانات الشمسية. طبعا هذا الكلام في الواقع ما عليه دليل، لا من قرآن ولا من سنة، ولم يصح عن أحد من الصحابة، لأنه ورد حقيقة في آثار، طبعا في حديث لا يصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوضوء بالماء المشمس وقال بأنه يورث البرص، بعضهم يوقفه على عيش، هذا غير صحيح، هذا ما يصح في شيء، الماء المشمس يورث البرص هذا غير صحيح بارك الله فيكم. ولذلك يجوز التطهر بالماء المشمس يعني الموضوع تحت الشمس، أو بماء السخانات اللي يستعملها الناس، سواء السخان هذا يعني سخن فيه الماء بالطاقة الشمسية، أو سخن فيه الماء بطريقة الكهرباء مثلا، أو طريقة الأشياء التي تسخن مثل الآن موجود، ما في شيء والحمد لله رب العالمين. وقضية والله يورث البرص وما يورث، هذا ما عندنا دليل فيه، وممكن نستشير الأطباء واستشرناهم قالوا ما في شيء، الماء المسخن هذا ما في شيء ولله الحمد، يجوز التطهر به سواء مسخن بالشمس أو سخن بأدوات التسخين الموجودة الآن. ولذلك عمر رضي الله عنه توضأ بالحميم، ماء حار، ماء حار. طبعا الفقه يقول لا تكون حرارة الماء زائدة، لماذا؟ لأن الإنسان ما يستطيع أنه إيش يكمل وضوءه، يسبغ الوضوء، ما يمكن بالماء الحار الشديد ولا البارد، ما يمكن، ما حد يتحمل الماء البارد بردا شديدا والماء الحار حرارة شديدة. ولذلك لو سخن في المناطق الباردة بحيث يحتمله الإنسان جائز ولله الحمد والمنة. أحد الأخوة يقول بأن البحر له رائحة وزهومة، يقول كيف يجوز الوضوء به؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يجوز الوضوء به لأن صاحب الشرع هو الذي قال لنا يجوز الوضوء به. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله المدلجي، فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل الماء القليل، ما عندنا إلا ماء للشرب يعني وكذا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالنبي عليه الصلاة والسلام زك البحر، زكاه، قال البحر ماؤه طهور، ونحن قلنا لكم طهور يعني مطهر، وميتة البحر حلال. ولذلك الفقهاء يقولون جميع ميتات البحر حلال، الميتات البحر التي أصلا هي من حيوانات البحر فهي حلال ولله الحمد. فالزهومة يا أخي الفاضل الموجودة في ماء البحر هذه لا تضر الإنسان الذي يريد أن يتوضأ أو يغتسل. أحد الإخوة هنا يسأل يقول بالنسبة لي عندنا ماء أحيانا نتوضأ منه، يقول أحيانا يوجد فيه الطحالب أو الأشياء التي تنبت فيه من الأشياء التي تأخذ اللون الأخضر، يقول ما حكم الوضوء؟ ما في شيء، يجوز للإنسان أن يتوضأ في البرك في الأحواض حتى لو كان فيها شيء من الطحالب، يوجد فيه شيء من التغير في اللون، ما دام أن هذا الشيء الذي غير شيء من الماء طاهر وليس بنجس ما في شيء. طحالب أحيانا، دود أحيانا تجدون بعض الدود، أحيانا تجدون بعض اليرقات في الماء، ما في شيء والحمد لله رب العالمين. أهم شيء الإنسان أنه يتحفظ من شربه مع يعني وجود اليرقات أو شيء، هذا جانب صحي، لكن كطهارة ما في شيء والحمد لله. هنا يسأل الأخ يقول بالنسبة للماء الذي هو أصلا ماء مجاري ثم الآن يعني يعالج ويضاف إليه بعض المواد، هل يجوز لنا أننا نتطهر به؟ الجواب نعم، بالنسبة للموجود الآن عندنا تحديدا الماء يسمونه الماء المكرر، الماء المعالج، هذا يجوز. عندنا قاعدة يا إخواني بأن الماء يتطهر بأحد ثلاثة أشياء، إما أن يتطهر إذا تغير بنفسه، مثلا عندي ماء متنجس ثم تغير فذهب اللون والرائحة والطعم اللي سببه النجاسة، هذا بنفسه، هذا يجوز أن يتطهر به الإنسان. وإما أن يعني يتطهر بفعل الشمس أو فعل الرياح مثلا، وهذا أيضا موجود. وإما أن يتطهر بإيش؟ بطول المكث، يكون بقي فترة، وطبعا طول المكث سببه الشمس والرياح، أو بإضافة ماء كثير عليه، بإضافة ماء كثير عليه، يعني مثلا عندي قدر من الماء فيه نجاسة فأضفت قدرين عليه، الآن تطهر، لأنه هذه الإضافة وهذا الإغراق للماء أوردت ماء عليه أذهب النجاسة بالمجزوم بأنها ستتغير. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للماء الموجود الآن المعالج، نحن سألنا طبعا المختصين، وأيضا أغلب مجامع الفقه لهم يعني بحوث كثيرة جدا حول هذا الماء من حيث التغير الذي حصل، هو أصلا ماء نجس ثم كرر وعولج وأضيفت إليه مواد، هذه المواد نقت النجاسة، بعض الماء يصل إلى درجة 100% يصبح نظيف بالمقاييس التي عند المختصين، وبعضهم يصل إلى 95%. هذا النوع ما في شيء، الحمد لله الوضوء منه وكذلك شربه، لأنه تغير من كونه نجس إلى كونه طاهر، يعني بمعنى الماء النجس لا يمكن أبدا أن يقال بأنه ما دام أنه تنجس لا يطهر، مو صحيح، هذا غير صحيح. الماء النجس ممكن يطهر، ولذلك مثل ما ذكرت لك أحيانا بفعل نفسه، وأحيانا بفعل الشمس والرياح، وأحيانا بإضافة شيء من الماء الكثير، وأحيانا بطول مكثه مثلا يحصل هذا بطول المكث وكذا وتأثير الرياح والشمس عليه يطهر ولله الحمد. فيا أخي الفاضل، بالنسبة لسؤالك، الماء الموجود الآن الذي يكرر في أغلب المدن، ماء المجاري هذا، هذا يضاف إليه مواد تطهره بنسبة كبيرة جدا، ولذلك يجوز استعماله في الطهارة في الغسل والوضوء، وكذلك لو يعني أراد الإنسان أن يشرب منه ما في شيء، لأنه خلاص أزيلت المواد التي سبب تنجيسه وعزلت وكرر الماء وأضيفت إليه مواد طاهرة. طبعا هنا السؤال يقول كيف نميز بين أنواع المياه. أنا أخي الفاضل اللي شرحته أظن فيه كفاية قبل قليل، بارك الله فيك، اللي شرحته فيه كفاية. أنواع المياه طهور وطاهر ونجس على قول الجمهور، وطهور ونجس على قول بعض أهل التحقيق، وهو الذي يظهر أنه الصواب. قضية أنك تميز هذه مسؤوليتك أنت، يعني ما تحتاج إلى فتوى ومطوع مثل ما يقولون، يعني أنت تميز الماء. الآن عندك ماء صافي وماء نظيف وماء طيب الرائحة، ما فيها شيء. ماء نجس تغير، أنت تشوف ماء متغير، طيب هذا التغير إيش سببه؟ إذا سببه والله معلوم، يعني معروف بأنه سبب الطين ولا عجين ولا سقط في شيء، هذا طاهر أو طهور أيضا على حسب الترتيب اللي ذكرت أنا قبل شوي إذا كنت تابعتني. أما إذا تغير بنجاسة يعني سقط فيه شيء من النجاسات، خلاص هذا الماء ما دام أنه سواء دون القلتين أو فوق، ما دام أنه تغير بنجاسة ما يجوز استعماله، لا في أكل ولا في شرب ولا في طهارة، لا في وضوء ولا في غسل، بارك الله فيك. طيب يمكن تسأل أن تقول في ماء تغير وأنا ما أدري إيش سبب التغير، هذا أنا ما أعرف إيش اللي تغير، هل هو طاهر أو نجس؟ نقول الأصل في المياه الطهارة، واضح، وهذا مهم جدا لإخواني وأخوة، الأصل في المياه الطهارة. طبعا المياه العادية، ما يجي واحد يقول لي والله مياه أكرمكم الله المجاري أو مياه البرك الامتصاصية هذه التي يأتي إليها الصرف الصحي، لا هذه نجسة. عندي ماء جاء شخص وشاف هذا الماء متغير، طيب ما يدري هو اللي غيره شيء طاهر ولا نجس، لا نقول طاهر، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، هذه كل الأصل فيها الطهارة، بارك الله فيكم. فيجوز استعماله في أكل وفي شرب وفي طهارة كبرى وصغرى، ما دام أنك أنت تقول أنا ما أدري إيش السبب اللي غيره، وما ظهرت رائحة كريهة ولا ظهر يعني طعم يدل على النجاسة ولا كذلك لون تغير، تعرف بأن هذا اللون ما يمكن أن يكون إلا أكرمكم الله لون من النجاسات، من النجاسة. أما لون عادي يشير إلى مثلا بياض الطحين مثلا أو زرقة أو سواد الحبر أو لون من ألوان العصير مثلا أو شيء، أو مثلا شيء من الأشجار قد يسقط فيه ويغير لونه، ما في شيء والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ هنا يقول ما حكم البول في مياه الآبار والبرك؟ يا أخواني بارك الله فيكم، يعني أنا قبل قليل قلت يعني ضاقت الأرض إلا أن يأتي الإنسان، حتى البحر يا أخواني والله ما ينبغي يعني إنسان يتعمد البول فيه، بحر غطمطم وكبير ومحيط، ويعني يعني لابد تبول في البحر إلا إذا كنت في وسط البحر، هذه مسألة أخرى، لكن الإنسان دائما يعني يصير عنده ذوق، يصير عنده كذا. الأنهار كيف تروح تتبول وتغوط في الأنهار إلا والله إذا كنت في داخل النهر وما عندك مجال ممكن، أما يتعمد. طيب كيف البرك؟ يا أخي البرك هذه يحتاجها الإنسان ويحتاجها الحيوان ويحتاجها الطير، فتنجيسه حقيقة لا يليق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر منها الذي يتبول في موارد المياه ويتغوط في موارد المياه، هذه تأتيها ناس كيف تنجسها للناس؟ وضاقت الأرض إلا أن تأتي في هذه البركة، فاتقوا الله يا أخواني. وبعدين إذا كانت مثل البرك هذه فيها لعنة، يدل على كبيرة من كبائر الذنوب. يتبول الإنسان في الصحراء، يتبول في كذا، وإذا أراد يستنجي يأخذ منها ويستنجي، يعني ما أدري سبحان الله. حتى وردني سؤال ما أدري الآن موجود ولا لا، يقول أتبول في حوض السباحة، كيف تتبول في حوض السباحة؟ يعني الواحد يعني ينبغي أن يكون عنده ذوق وأدب، وينبغي عنده مراقبة لله عز وجل، تنجس الحوض على الآخرين؟ يعني إذا كنت أنت غير محترم لنفسك احترم الآخرين، المؤمن دائما يراقب الله عز وجل في الخلوة، في الجلوة، في السر والعلانية، في كل أحواله يراقب الله جل وعلا. فيا أخي الفاضل ما في داعي، لا شو يقول إيش؟ يقول الآبار. طيب الآبار هذه تعرف الناس يشربون منها، الناس يشربون من هذه الآبار، فما ينبغي ولا يليق، بل هو محرم. والإنسان إذا أراد أن يتبول في الصحيح ويستفيد من هذا الماء في الاستنجاء، يستفيد منهم في الوضوء، في الاغتسال، في الشرب. بارك الله في الجميع. طبعا الأسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، إن شاء الله بإذن الله نكملها في لقاء قادم بإذن الله جل وعلا، وسنكمل، لأن عندك أسئلة كثيرة حقيقة حول هذا التصنيف الذي سعينا إليه في قضية الأسئلة الواردة إلينا في هذا البرنامج. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.